الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. غريب الحديث لا يبولن، لا ناهية، والفعل مجزوم بلا. قول النبي الذي لا يجري هذا تفسير لقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الدائم فسر بقوله الذي لا يجري، وهو الماء المستقر في المكان كالبحيرات والفلوات والسهريج والأواني التي فيها مياه كبيرة لا يزال عليها أو لا تجري فيها المياه ونحو ذلك. قوله ثم يغتسل منه، هذا مرفوع على أنه خبر المبتدأ. لا يغتسل مجزوم بلا النهية، قوله وهو جنب أي حالة كونه جنبا. المعنى الإجمالي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والسهاريج والغدران التي في الفلوات أي في الصحراء والموارد التي يستسقي منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها، لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة. كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا، وإذا كان المغتسل جنبا فالنهي أشد. فإن كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن تجنيبه البول، أي يجنب الإنسان الماء البول لعدم الفائدة من ذلك وخشية التلويث وضرر الغير. وفي حديث في صحيح مسلم أن التابعين قالوا لعثمان بن عفان: صف لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أو توضأ لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فدعا عثمان رضي الله عنه بإناء فيه ماء، فجيء بالإناء فوضعه عن يمين، ثم هكذا في الرواية: فأفرغ منه على يديه ثم غسلهما ثم أدخل يده، وفي رواية يديه، في رواية بالإفراد ورواية بالتثنية. قال: ثم أكفأ من يده، أي على الأخرى يعني، فصار يغتسل يتوضأ منه، يباشر أعمال الوضوء. فالمعنى هنا قبل أن يدخل يده في الإناء ماذا فعل؟ أكفأ من الإناء، يعني أمال الإناء حتى لا يضع يده وفيها من عرق أو تلوث أو غبار أو تراب أو نحو ذلك، أو ربما تمخط وفي يده في شيء من هذه الذي خرج منه، فغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء جيدا، ثم تناول الماء من الإناء، يعني أدخل يده في الإناء وتوضأ. ثم قال بعد أن انتهى من الوضوء: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، أو قال: هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا أو مثل وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنب. هنا عثمان رضي الله عنه يحكي ما أو يفعل ما رآه من النبي عليه الصلاة والسلام. إيه العلة أن عثمان أكفأ من الماء على يديه قبل إدخالهما في الإناء؟ إنقاء اليدين من أي شيء فيما، سواء كان هذا طاهر أو غير طاهر، لكنه مما يستقذر، يعني المخاط الذي يخرج من الأنف طاهر ولا نجس؟ هذا طاهر باتفاق، لكن مما يستقذر، لو إنسان جاء بعدك فاغتسل فتوضأ من الماء يستقذره. ولهذا العلة دي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب من الإناء أن يتنفس في الإناء. يعني أنا بشرب مثلا من قلة مثلا، وأنا بشرب عطشان مثلا هشرب دقيقة دقيقتين، فالقلة على فمي مدة طويلة فمحتاج نفس، فنهينا أن يتنفس الإنسان في الإناء، إنما أمرنا النبي يعني كان النبي إذا شرب أبان الإناء عن فمه ثلاثا، يعني يشرب ثم يتنفس يبعده عن فمه ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب بعد ذلك ويتقرع كفه ما شاء، حتى لا يدخل النفس ده فيه من رائحة المعدة ما فيه، ربما واحد باكل البصل واكل توم واكل فسيخ، واحد بيحبش الفسيخ مثلا فالريحة دخلت في القلة فالتاني يشرب يقوم رجع. فطبعا مثل هذه المسائل، وبعدين كل إنسان فينا له طبع، فحتى لا يستقذر إنسان إنسانا أمرنا الإسلام بهذا، وكل إنسان له طبائعه الخاصة به، فعشان ما حدش يستغذر أحد، فهذا من أداب الإسلام العام. فمن هذا أن النبي نهانا أن نغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري. تعرفين مثلا نهر النيل مية مشية مهما وقع فيها من قاذورات، فحركة الماء وتدافق ماء طاهر على ماء نجس ينظف الماء، لأن الماء يمشي ولا يستقر فيه شيء، ومع كثرته لا تؤثر فيه النجاسات، يظل الماء مبقي على أوصافه الثلاثة اللي هي إيه؟ عديم اللون والطعم والريح، دي أوصاف الماء الثلاثة، كيفما وجدت في ماء فهو حلال طاهر يجوز التطهر منه وبه، إنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة. لو تغير وصف من هذه الأوصاف الثلاثة فصار الماء نجسا أو غير طاهر، لأن قد يتغير أحد الأوصاف الثلاثة بمخالطة طاهر. زي إيه مثلا؟ عندي خزان مياه فوق البيت مساحته مثلا مترين في مترين، فطبعا حجمه كبير في مياه كتير يعني، قمت أنا رايح جايب مثلا نص جنيه زهرة، عارفين الزهرة، وحطتها في 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 في, في السهريج في الخزان، اللون اتغير ولا لا؟ زرقت المياه كلها. طب بس الزهرة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. فهنا العلماء يقولوا الماء طاهر غير مطهر، هو في ذاته طاهر، يعني لو جه على ثيابي ما اروحش اغسلها، اصلي عادي وانا متوضي، الثياب لم تتنجس، لكن ينفع اتوضى منه؟ هو دي المشكله. خلاص. لكن لو جبت مثلا براز لطفل وحطته فيه تنجس الماء، خول تخلط بنجس او تخلط بطاهر، فاما ان يكون نجسا واما ان يكون طاهرا في نفسه غير مطهرا لغيره. خلاص. فما دام الاوصاف الثلاثه موجوده وعديم اللون والطعم والريحه فالماء طاهر، سواء كان الماء قليل أو كثير، لأن في حديث النبي قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما لم يغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذه الحديث أصلا كله في سنده كلام، لكن هو مش من مجموع طرقه يصح، وهذه الزيادة فيها كلام لكنها أيضا صحيح، وعليها إجماع العلماء أن الماء، هذا إجماع الفقهاء في هذه المسألة، الماء سواء كان دون القلتين أو فوق القلتين وتغير أحد الأوصاف الثلاثة فالماء نجس أو غير طاهر على اعتبار الذي خلط بالماء، وإذا كان دون القلتين مثلا أو فوق القلتين ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر. خلاص. فلأجل هذه العلة وقوع ما يستقذر ويأتي غيرك فيستخدمه، نهينا عن أن يغتسل الإنسان في الماء الواقف الذي لا يجري، لا يأتي عليه ماء جديد فيدفعه ويزيل ما فيه من قذورات، ويكون كما قال في الرواية الثانية النهي أشد إذا كان الإنسان جنبا، لأن الجنابة موضع قذارة ما يبقى من فضلات الإنسان، فنهينا أن ينزل الإنسان في الماء بجسده كاملا يغتسل فيه، وإنما يقف على شاطئه ويتناول منه تناولا بيده أو بإناء أو بنحو ذلك يعني. قال اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو الكراهية، والنبي قال إيه؟ لا يبولن أحدكم. لا هنا النهي اللي فيها تحريم ولا كراهية؟ احنا عندنا الأحكام التكليفية كم؟ خمسة مش كده؟ في اثنين في جانب الحلال واثنين في جانب الحرام وفي واحدة في النص. إيه اللي في جانب الحلال؟ الواجب. الحرام الجانب الحرمة، حرام والمكروه، والمباح في النص. خلاص. والذي سكت عنه الشارع لا قال حرام ولا قال حلال، فهو بيسأل هل النهي للتحريم ولا الكراهة. طب إيه الفرق بين التحريم والكراهة؟ التحريم ما أتى فيه النص الواضح بالنهي. خلاص. الكراهة نعم في قال صرفته نعم أو النهي فيه غير واضح خلاص. فقال اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو الكراهية؟ قال فذهب المالكية إلى أن النهي للكراهة، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير. قال وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير، لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء. هذا الراجح إن النهي هنا للتحريم، لكن المياه المستبحرة يعني إيه؟ البحر الأبيض المتوسط، لو واحد اغتسل فيه وهو كله نجاسة هيؤثر في الماء؟ لو واحد مغطس في نهر النيل هيأثر في نهر النيل؟ لا يأثر في نهر النيل. هذه مياه مستبحرة يعني كثيرة جدا ومتدفقة ومتتابعة الجريان، فهذا باتفاق العلماء ما فيه نهي. لكن مع تقدم الحياة واتساع وكثرة أعداد الناس بنشوف الآن مثلا فروع نهر النيل ملوثة، لأن ملايين من الناس الذي يبول، وطبعا بيفتحوا الصرف الصحي الوقت كانوا زمان بيفتحوه في نهر النيل، هذا حرام شرعا قبل أن يعني الجهات المختصة تمنعه، هو حرام شرعا لأن فيه تحريم إفساد الماء على الناس. لأن لو كان الصانع واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة فالمسألة هينة، لكن ملايين من البشر يلقون القاذورات ويغتسلون ويبولون ويتغوطون فيه، فهذا يفسده قطعا بلا شك، فهذا حرام شرعا. قال واختلفوا في الماء الذي بيل فيه، الماء الذي وقع فيه بول يعني، هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟ قال فإن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثيرا، وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته، لأن زي ما قلنا اتفقنا ما دام الأوصاف الثلاثة موجودة فالماء طاهر، تغيرت الماء نجس. قال وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة فذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجسه. قال وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على من قال أنه نجس، وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا، مستدلين بأدلة منها حديث الباب وكلها يمكن ردها. وهذا الراجح، الراجح رأي الجمهور اللي هو رأي البخاري ومن تبعه، أن الماء إذا لاقى نجاسة ولم تتغير أحد أوصافه حتى وإن كان قليلا لا ينجس. قال وقد استدل الأولون يعني القائلين بغير النجاسة بأدلة كثيرة، منها ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه أن النبي قال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. قال وأجاب عن حديث الباب الحديث اللي معانا لا يبولن أحدكم في الماء بأن النهي لتكريهه على السقاة والواردين، يعني الذين تعرفين زمان كان في الأبار والمياه المستجمعة من الأنهار من الأمطار يأتي الناس يملون الدلاء منها، ويأتي الناس بإبليهم وأغنامهم فيشربون منها. فقال النهي هنا لأنه يكره الماء، لو إنسان اغتسل وهو جنب في ماء قليل أو دائم أو واقف لا يجري فالناس يكرهونه، لأن بلا شك يعتريه نتا من وقوفه، فلو لاقى نجاسة أيضا فالتحريم فالكراهة قائمة أن الناس يستقذرون هذا الماء. قال أن النهي لتكريهه على السقاة والواردين لا لتنجيسه، والحق ما ذهب إليه الأولون فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة اللي هو تغيير أوصاف الماء، قل الماء أو كثر، وهذا اختيار شيخ الإسلام. قال ومن هذا نعلم أن الراجح أيضا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وإن قل، خلافا للمشهور من مذهبنا، والشارح هنا حنبلي أصلا، هذا مذهبنا ضمير عيد على مذهب الحنابلة، ومذهب الشافعي من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلا. ما يؤخذ من الحديث: واحد، النهي عن البول في الماء الذي لا يجري وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط لأن البراز أشد غلظة في النجاسة من البول. قال وأولى بالتحريم التغوط سواء كان قليلا أم كثيرا دون المياه المستبحرة فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة، بل ينتفع منه لحاجات كثيرة غير التطهير من الأحداث. 2. النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه، لا سيما الجنب، ولو لم يبل فيه كما في رواية مسلم، والمشروع أن يتناول منه تناولا. والكلام ده أغلبه مش موجود في حياتنا النهاردة، لكن من الصور الموجودة في حياتنا، بعض الناس مثلا عنده بانيو في البيت، فيملى البانيو مية ويحمي أولاده فيه، وربما يتبول الولد في الماء هذا، فهذا تدخل في صورة النهي. إذا أراد الولد أن يفعل بولا أو غطا فليخرج منه، لأن يدخل في عموم النهي، هذا ماء دائم واقف والولد يغتسل منه، فلا بد أن يكون طاهرا ممكن على طهوريته. 3. قال: جواز ذلك في الماء الجاري، يعني إذا كان ماء جاري، فإذا أراد الإنسان أن يغتسل فيه كلية، يعني ينزل في الماء، لا بأس، وإن كان الأحسن أن يميط الأذى عن نفسه بتناوله الماء تناولا ثم يغتسل في الماء. قال 4. النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء، لأن دي يعني مجموع الأحاديث الواردة في مثل هذه المسائل، مسألة الشرب والوضوء والاغتسال وغيرها، يتبين أن الإسلام ينهى عن كل شيء مستقذر أو يستقذره الناس. حتى الشافعي رحمه الله في باب الصيت والذبائح حط قاعدة في مذهبه ومعمول بها، قال: كل ما استطعمه العرب فهو حلال ما لم يرد نص بالتحريم، وكل ما استقذره العرب فهو حرام ما لم يرد نص بالتحليل. عارفين الصيد والذبائح، احنا الاسلام حط قواعد معينه، كل ذي ظفر من الطيور وكل ذي ناب من الحيوانات فهو محرم. فاحيانا في شيء مستقذره يستقذرها الناس فهي حرام، الا ان ياتي الشرع فيحلها، زي الضب مثلا. الضب استقذره نبينا عليه الصلاه والسلام، مع ان بعض العرب كانوا يأكلون الضب، فلما وضع على المائدة أمام النبي ما أكل منه، فقالوا حرام، قال: لا، ولكن لم أعهده في قومي، أجد نفسي تعافى، ما أحب أن يأكله عليه الصلاة والسلام، لكن بين أنه حلال، ما قال أنه حرام. طب ليه الشافعي قال العرب؟ لأن العرب قال هم أصح الناس طباعا، يعيشون في الجو الطلق، والإسلام نزل في العرب، ولذلك فضل العرب بهذا، أنه كان منهم نبي خاتم الزمان والمفضل على الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، فهم أعدل الناس طباعا وخلقا. فجعل ذوقهم في باب المطعومات في صيت الذبائح مقياس إلا أن يأتي الشرع فيحرم أو يحلل، فتخرج المسألة عن القاعدة هذه. فكل مستقذر منهي عنه، ولا يفعل الإنسان شيئا يستقذره غيره. إذا كان لديك طبع معين وأنت تعرف أن الناس يستقذرون هذا الطبع فلا تؤذي الناس به، لأنه منهي عنه، نهينا عن الإذاء بكل صوره وأشكاله. قال 5. جاء في بعض روايات الحديث: ثم يغتسل منه، وجاء في بعضها: ثم يغتسل فيه. قال: ومعنيهما مختلفان، إذ إن في ظرفية فتفيد الإنغماس في الماء المتبول فيه، إنه ذواب ثم يغتسل فيه أي في عموم الماء الواقف، لكن قولي ثم يغتسل منه، من هنا طبعية، منه يعني قال ومن للطبعية، فتفيد معنى التناول منه. لكن لو جمعنا الروايتين تفسر الأولى الثانية، لأن المنهي هنا الإنغماس في الماء، لكن لو إن الإنسان تناول من الماء هنا استفدنا حكمين، إنه نهينا عن أن يتبول الإنسان في الماء ثم ينغمس فيه، وإن لم ينغمس فيه أيضا منهي أن يأخذ منه، يعني أنا إنسان تبول في ماء واقف لا يجري ثم أخذ منه دلوا ليغتسل منه، النهي يشمل ولا يشمل؟ النهي يشمل. يبقى رواية فيه ومنه كل واحدة منهما أفادت حكما مستقلا، نهينا عن الانغماس ونهينا عن أخذ بعض الماء من الماء المتبول منه الاغتسال. ليه؟ لأن العلة واحدة موجودة، وهي ملاقاة النجاسة في الماء أو الاستقذار. الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية لمسلم: أولهن بالتراب. وفي حديث آخر لعبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. غريب الحديث. إذا ولغ هو أن يدخل أي الكلب لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب، فالشرب أخص من الولوغ، إنه قد يلغو في الإناء دون أن يشرب وقد يلغو مع الشرب. فالمقصود هنا أن يضع لسانه في الماء في الإناء سواء شرب أم لم يشرب، لأن لعابه ينزل. والمقصود هنا النهي في الأمر بالغسل من أجل اللعاب سواء شرب من الماء أم لم يشرب، يبقى الولوغ أعم من الشرب. قال: عفروه، التعفير اللي هو أن يدار التراب في نواحي الإناء، يمرغ الإناء في التراب. أولهن الضمير عائد على المرات، يعني أولى هذه المرات أن يكون بالتراب. قال: لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأقذار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره. واحد يقول مثلا: طب ما احنا ممكن نخترع الآن منظفات وحاجات طبية نتأكد يقينا ان الإناء طهر من المكروب اللي موجود في الإناء، يبقى لازم سبع سبع يعني؟ ما نأخذ بروح الشريعة مش كده ولا ايه؟ ولا يبقى النص قائم؟ يبقى النص قائم، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، سبعة سبعة خلاص. وإن ما فيش حاجة تقوم مقام التراب، حتى فيها إعجاز علمي، جماعة الأطباء أثبتوا فيها إعجاز علمي في المسألة، لكن قبل الإعجاز العلمي إحنا بنقول مسلمين لرسول الله، كل اللي قاله حق وصدق، حتى لو الدنيا كلها قالت خلافه فالنبي صادق ما دام الحديث صحيح. يعني مرة واحد دكتور أسنان قال لي: السواك ده أضر شيء على اللسان. قلت له: كذب من علمك؟ قال لي: ده عندي أبحاث طبية وعملت وسويت وسافرت في الحتة الفلانية. قلت له: لو جمعت أطباء العالم كلهم أقول لهم كذبين. النبي يقول حاجة يبقى ما فيش كلام بعد النبي، صادق رسول الله، إن هو إلا وحي يوحى. علم الطب ده علم ظني بالتجربة يعني، لكن النبي علمه يقين ما تطرق إليه شك خلاص. لو واحد مثلا استخدم السواك واسنانه وقعت، العيب في اسنانك. مش النبي قال للراجل: صدق الله وكذب بطن اخيك؟ وقال له: اخويا بطن بتوجع. البطن مذكر للمؤنث؟ البطن او البطن تؤلمني ولا يؤلمني؟ راس تؤلمني ولا يؤلمني؟ ها، راس مذكر والبطن مذكر. فقال له: رأس أخي بها وجع. قال: اسقيه عسل. تاني مرة اسقيه عسل، كل مرة الألم بيزيد. قال له: أخويا مات. قال له: صدق الله وكذا بطن أخيك، فيه شفاء للناس خلاص. يبقى النبي عايز يعلمني حتة هنا في مسألة صدق الله وكذا بطن أخيك. مات الرجل بقدر الله، هو عمره انتهى خلاص، حتى لو كان سليم كان هيموت. إياك أن يتطرق الشك في ذهنك إلى الشرع. لما يجي حاجة في القرآن والسنة، صدق الله صدق رسول الله، مسألة اليقين خلاص. إنما مثلا يقول إيه: ادعوا الله وأنتم مقنون بالإجابة، عايز يعلمك اليقين. تقول إيه: أنا دعيته وربنا ما استجابش. العيب فيك أنت مش في الدعوة، الله فتح أبوابه خلاص، وقال: من يدعوني أستجب له. يبقى بس الدعوة هنا عامة، تدعو بقلبك وجوارحك وبيقين أن الله يستجيب، فلم يحصل خلل، الخلل فيك وليس في المستخدم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي يقول سبعة يبقى سبعة، يبقى العدد هنا مقصود بعينه خلاص. اختلاف العلماء. قال: هناك خلافات للعلماء في أشياء، منها: هل يجب التسبيع والتتريب، يعني نعمل سبعة ويبقى واحدة تراب؟ ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح اللي هو إيه؟ سبعة واحدة بالتراب، زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام. النص واضح ولا لا؟ واضح زي الشمس. قال: ضربنا عن الإطالة بذكرها صفحا لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة. في بعض العلماء يعني شغلوا دماغهم في الحديث، طب الصابون يقوم مقام التراب ولا ما يقومش؟ في ناس قالوا يقوم، طب غير الصابون، طب لازم 7، طب ما نعمل 5، طب ما نعمل 8، كل ده كلام فاضي. زي ما النبي قال 7 يبقى 7، بالتراب يبقى بالتراب خلاص. طبعا في رواية إحداهن بالتراب، إحداهن دي ما عرفش رقم 2 و3 و4، لما النبي يقول أولاهن يبقى يحمل المطلق على المقيد، يبقى الأولى بالتراب. ليه؟ ودي فيها ناحية عقلية، إن التراب ده أصلا يعني لو مثلا النبي قال التمنة بالتراب، لو أنا غسلت 7 مرات بالمية وجيت غسلت بالتراب تاني، هحتاج إلى مرة ثانية عشان أنظف الإناء من التراب اللي موجود فيه. يعني العقل يتفق مع الشرع في المسألة أن التراب يكون في الأولى، فينقي المكروب الذي وقع من فم الكلب، ثم ينظف الإناء من كل ما فيه بالماء خلاص. قال ما يؤخذ من الحديث؟ التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته. طبعا الجماعة الهاي أول ومن دول عشان يبقى مدير نقوي لازم يكون عنده كلب، جماعة يعني في الأماكن تلاقي دايما في البيوت كلاب، وده خطأ شرعي شديد جدا. النبي نهى عن إدخال الكلاب في البيوت إلا أن يكون كلب حراسة أو كلب صيد. قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فينهى عن استخدام الكلاب أو إدخالهم في البيوت إلا لعلة شرعية، يعني يكون كلب حراسة أو كلب صيد. فقال التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته. النجس في الكلب اللعاب ولا باقي الجسم؟ يعني الكلب كله نجس ولا اللعاب فقط؟ على خلاف، لكن اللي عليه الجمهور اللعاب فقط ولا النجس. يعني لو كلب مثلا مر بجوارك فجاء جسده على ملابسك أو على يدك لا تتنجس بهذا، لأن باقي الجسد طاهر، النجاسة كلها كامنة في اللعاب فقط. قال ولذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة، وتفسيره يأتي قريبا. 2 أن ولوغ الكلب في إناء ومثله الأكل، إذا كان الولوغ فالأكل أشد مش كده؟ لأن بلا شك أن الأكل فيه إدارة اللسان في الإناء كله، لكن الولوغ قد يكون في طرف من الإناء، فإذا كان النبي نهى عن الولوغ فالأكل من الإناء أشد حرمة، ولا بد من فعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله الأكل ينجس الإناء وينجس ما فضل منه. طب لو الإناء فيه باقي طعام نجس أيضا. 3 وجوب غسل ما ولغ فيه 7 مرات. 4 وجوب استعمال التراب. شو بقول إيه؟ وجوب استعمال التراب، والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها، وتكون هي 8 المشار إليها في الرواية الأخرى. إحنا عندنا رواية اغسلوه 7 أولاهن بالتراب، وفيه رواية 7 وعثروه 8 بالتراب. نقول في تعارض؟ ما فيش تعارض، هو النبي قال 7 مرات، يبقى 7 دول عائدين إلى الماء، وأولاهن نجعل واحدة مستقلة ترابا. فلو جمعنا الحديثين يبقى 1 بالتراب و7 بالماء جمعا بين الروايتين، وده كلام المصنف رحمه الله. قال ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به، أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ، لأن الضمير عائد على الإناء ككل. إن في بعض الناس مثلا يقول لك تم نغسل الجزء اللي فيه الولوغ فقط، نقول له لا، نبقى الإناء يبقى الإناء كامل، الضمير عائد على الإناء كاملا. طيب ممكن أخلط الماء بالتراب؟ ممكن، لأن التراب وإن خلط بالماء تظل فيه خاصية التراب قائمة. المهم أن شيء من الأرض يغسل به الإناء وهو التراب. يعني 5 إنما قام مقام التراب من المنقيات إلى المنظفات الحديثة يعطي حكمه في ذلك، لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد للنظافة، وهو مذهب أحمد والشافعي، والمشهور في مذهبه تعيين التراب. يعني الشافعي يقول التراب التراب، لا يقوم شيء مقام التراب. قال وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص، وهو أحد المطهرين، هو الماء أو التراب يعني. ولأن الماء التراب يستخدم في رفع الجنابة وفي الوضوء في التيمم وفي الاغتسال من الجناب. ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. يعني إيه؟ لو أنا استنبطت من النص إن النبي أراد إن نطهر الإناء، طب نطهره بشامبو بصابون بأي حاجة بمطهر؟ نقول لا. لو استخدمنا هذه القاعدة، طيب إحنا في كل حديث نشوف إيه، طب النبي يقصد إيه الكلام ده، يبقى نعمل حكمة الشرع وندع النص، هنقول هذا يضر بالأحكام الشرعية. ليه؟ لأن الحكمة دي مختلفة من عقل لعقل، كل واحد هيفهم النص بحاجة معينة، فلو كل واحد شغل دماغه في النص هنضيع الأحاديث الشرعية، هنضيع الحكمة من الأحكام، كل الأحكام هتضيع. هيجي نفترض اتفقنا المسلمين في عصر على أن الحكمة من هذا التشريع كذا، خلاص يبقى نعمل الحكمة ونسيبك من النص بقى. يجي زمن تاني ناس يقولوا لا، ده الناس اللي كانوا قبلنا دول ما بفهموش حاجة، ده الحكمة دي غلط، الحكمة كذا، ويبقى نضع الأحكام الشرعية عرضة للتلاعب وإعمال العقل فيها. ما دام النص واضح يبقى يبقى النص على ما النبي قال إيه، سبعة وقال واحدة بالتراب، ده كلام مش غامض، يبقى النص زي ما النبي قال نعمل خلاص. قال النووي: ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. النبي قال تراب أطراب. يقول: قلت: وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره، وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف، وقد ثبت بالفعل. قال: ولفظ عفروه يفيد اختصاص التراب، لأن العفر مأخوذ من وجه الأرض وهو التراب. يعني دايما العفر يأتي، نفترض في تراب في الشارع، العفر بيجي إيه؟ إن الهواء يأتي فيحرك خفيف الحمل من التراب الموجود على الأرض، فالتعفير مختص بما كان من تراب خفيف على وجه الأرض. فما النبي يقول عفروه، يبقى النبي يقصد، وهو أفصح من تكلم بالضاد عليه الصلاة والسلام، يقصد التراب دون غيره خلاص. ستة: يقول: عظمة هذه الشريعة المطهرة وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأن مؤديها صلوات الله عليه لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة. بلا شك أن الأمر هنا بالتطهير غليظ جدا، النبي يقول سبعة واحدة بالتراب، ده أمر عسير جدا. يقول: مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ولم يشدد في التطهير منها. يعني في عندنا حاجات غليظة أيضا في النجاسة، لكن الشرع لا يتشدد في التطهير كهذه النجاسة. قال: حتى قال فريق من العلماء إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته. طبعا هذا خطأ، خطأ شديد مع الأحكام الشرعية. الأوامر الشرعية في القرآن والسنة تتنزه عن العبث. على سبيل المثال، مثلا جماعة الدكاترة والأطباء عرفوا كل حاجة في الجسم دي لإيه؟ حد عرف الرموش دي لإيه؟ يعني فيها حكمة طبية؟ مبلغ غير ما سألت بعض الدكاترة قالوا ما نعرفش أي حكمة طبية للرموش دي، لكن شوفوا كده واحد ملوش رموش شكله يعمل إزاي؟ شكله قبيح جدا، سبحان الله. لكن نقول كل شيء في الكون خلقه الله، وكل أمر أمر به الله فله حكمة، سواء الخلق اطلعوا على هذه الحكمة أم لم يطلعوا عليه. أنا موقن أن الأمر الشرعي منزه عن العبث. نسأل سؤال: ربنا مثلا خلق في عندنا ملايين من الحشرات، النمل والبعوض وغيره، حاجات لا تعد ولا تحصى من الحشرات، وربنا خلقها ليه؟ طيب إيه العلة من وجودها؟ في حكمة موجودة ولا ما فيش حكمة؟ ربنا بيخلق كده من غير حكمة؟ لا، في حكمة موجودة، سواء انت عرفتها او ما عرفتهاش. فهو هنا بعض العلماء بيقول ايه؟ ان الامر ده امر تعبدي، ما فيش فيه حكمة اصلا. يقولوا ده خطأ، في حكمة موجودة سواء انت عرفتها او ما عرفتهاش. كل الاوامر الشرعية فيها حكم، سواء عرفها العباد ام لم يعرفوها. يعني لما ربنا قال في الخمرة: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كلام من 1400 سنة. النهاردة يقول لك الخمرة بتجيب فشل كلوي وبتجيب 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 وعدي لك لستة أمراض. فاللي بيشرب خمرة يقول لك ما عدتش تشرب خمر. ليه؟ لأنه عرف الحكمة فترك شرب الخمر عشان عرف الدكاترة قالوا لو شربت بقى خمرة هتموت هتروح في داهية، فبطل شرب خمرة عشان العلة. نقول له عبدت العلة ولم تعبد رب العلة. لا توجل على ترك الخمرة لأنه سابها عشان خايف الضرر المترتب عليه. لكن اللي قالوا سمعنا وأطعنا من أول لحظة من قبل ما يعرفوا أن الخمرة دي مضرة، مع أنهم كانوا بيشربوا الخمرة على مدار السنين، عاشوا عمرهم كلهم بيشربوا الخمرة ما تضرروش منها. كان واحد يقول لك إيه الفرق بين الخمرة والمي؟ طب ما أنا بشرب الخمرة طول عمري ما تعدش، وربنا حرم الخمرة ليه؟ جماعة العرب يعني بيشربوا الخمرة طول عمرهم ما حدش اشتكى بطنه بتوجعني ولا أي حاجة وكانوا سلام زي الفل. يبقى هنا في أمر تعبدي مقرون بحكمة، سواء عرف العباد الحكمة أم لم يعرفوها. يبقى نوقن أن كل الأحكام الشرعية مقرونة بحكم، ومش حكمة واحدة، حكم كثيرة جدا. لكن قد يظهر الله الحكمة في نصوص الوحيين وقد لا يظهر الحكمة، أو قد يظهرها باجتهادات الأمم. يعني في تفسير القرآن مثلا بعض العلماء المفسرين كان يعني في الزمن الأول المفسر عندما يتناول تفسير القرآن الكريم يتناول التفسير في حدود معارفه وعلوم زمانه، لكن لما تتطور الحياة ويجي مفسر آخر كذلك مداركه أوسع وعلوم الدنيا توسعت، فيبدأ يفسر القرآن في حدود الزمان والمكان ووسعة المدرك، مدرك العقل يعني. الإمام النسفي مثلا مفسر من المفسرين لما تكلم في قول الله تعالى فأيت النحل والخيل والبغال والحمر، قال ويخلق ما لا تعلمون، دي آخر الآية. فيقول إيه؟ يقول وما ندري لعل الله يأتي بأشياء بقطع من حديد تطير في السماء. شوف الكلام ده كان في زمن ما فيش فيه آلة موجودة أصلا خالص، مش موجودة بالمرة. أنا أعتقد لو كان يعني بعض الناس اطلعوا على هذا التفسير في زمان النسفي ممكن الراجل ده مجنون ولا إيه؟ إيه الحريد اللي يطير في السماء ده؟ ويجي الزمن الذي يطير فيه الحريد في الهواء. شوف هنا بعد أفق من هذا المفسر. ولذلك الإمام ابن عاشور وهذا أحد المفسرين الكبار في العصر الحديث يعني يقول أصح تفسير للقرآن الزمن. إزاي؟ إن الزمن كلما تقدم الناس في العلوم كلما اكتشف الناس أهل الإسلام والعلم مكنونات هذا الكتاب العزيز، تظهر حكم الشريعة، فتجد إن القرآن وكأنه أنزل لأهل هذا العصر. لأن القرآن هم دائما يقولوا في الكلام القرآن الإسلام صالح لكل زمن ومكان، هي ظاهرها صح لكن دي خطأ. الإسلام جاء يصلح ويصلح الزمان والمكان. الإسلام جه عشان يبقي على الإنسان إنسانيته وعلى الكون النظام الذي خلقه الله عز وجل عليه من غير أن يتدخل الإنسان في إفساده. فالقرآن فيه كنوز، كل عصر ومصر وزمان يأتي يكتشف أهله من القرآن بعض ما يفتح الله عز وجل به على أهل هذا الزمان حتى يدركوا أنه تنزيل من حكيم حميد، هذا كلام الله. خلاص، إذن ملخص الكلام يعني أن الأحكام الشرعية كلها مقرونة بحكم، سواء عرفت الحكمة أم لم أعرف الحكمة. أنا برد بس على مسألة أن العلم قال ده أمر تبعودي ما فيش في حكمة، ده خطأ شديد. إيه ما فيش في حكمة دي؟ وكأن الله يأمر بأوامر عبث، وكذلك نبيه كذبوا، كل أوامر له ورسوله السلام ما فيها عبث على الإطلاق. قال حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراض فتاكة لا يزيلها الماء وحده، فسبحان العليم الخبير وهنيئا للموقنين وويلا للجاحدين. 7 ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل إن إجابة الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيع بغيره. يعني إيه؟ واحد مثلا بيصطاد طيور ومعاه كلب معلمه، كلب معلم، لأن الكلب المعلم يختلف عن غير المعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. أنا استطب بندقيتي مثلا طير وبعيد عني أو بينه وبينه بحر، فبعدت الكلب المعلم هذا يجيبه، فحين ينزل الطير من عندما إذا أصبته بهدفي وفيه رمق من حياة، فلو الكلب أمسكه بفمه ربما مات في فمه، فلربما مات بالهدف أو مات بمسكة الكلب، فحكم إيه والكلب جايبه في بقه؟ هذا حلال، لأن الله فرق بين الكلب المعلم وكلب غير المعلم. طب إيه الحكمة من التفريق؟ تم اللعاب زي اللعاب، يقول هكذا فرق الشارع، في تسليم بقى للشارع خلاص. ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، لأن الحديث اللي جاي طويل والبشمهندس هيزعق لنا. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.